بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين أصحاح 12، وصلنا لآخره. أفكركم كنا في حكاية انحدار أبونا إبراهيم مع سارة إلى مصر بدون إذن إلهي، وقلنا لو الواحد استعجل وخد قرارات كبيرة من غير ما يصلي ممكن تبقى مصيبة كبيرة، إنما أول ما الواحد بيصلي ربنا بيصلح أخطاؤه ويعدل مساره ويلم وراه كأب طيب. فلقينا ربنا له المجد اتدخل وسطر على سارة ورجعهم لبعض بدون خسائر، وكمان رجع له كرامة بالرغم أنه كان مخطئ. وطبعا ده بيزيد علاقة أبونا إبراهيم بربنا. ساعات ربنا بالبلدي كده بيكسفنا بذوقه، يعني ازاي نبقى وحشين قوي وهو يعمل حاجة يعني حلوة بزيادة في وقت الواحد متوقع العقاب والتأديب، يفاجأ بالبركة والستر والتدخل والكرامة في الوقت اللي هو مكسوف من نفسه، لأنه أكيد أبونا إبراهيم في وقتها أدرك خطأه وقبل عتاب فرعون لما قال له ما هذا الذي صنعت بي، لماذا لم تخبرني أنها امرأتك. يقول الكتاب في آخره: فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. وانتهت جولة من يعني الفشل أو من الخسارة، انتهت على سلام. رجع أبونا إبراهيم تاني للصحراء وعرف أنه ما يصحش يتحرك يمين ولا شمال غير بإذن ربنا. فصعد إبراهيم من مصر، تاخدوا بالكم حتى تعبير الكتاب انحدر إلى مصر وصعد من مصر، فكأن الانحدار ده مؤقت والصعود رجوع تاني للمكانة الكويسة اللي كان فيها. وأحيانا كلنا يكون في حياتنا فترة انحدار، يعني في واحد يقول أنا كنت زمان وأنا شاب بخدم ربنا وبحبه وبحس بالإنجيل وبالقداس، وقعدت لي سنين ملهي في الدنيا والجواز والشغل والعيال ولا كأني أعرفه. طب إمتى هتصعد من مصر؟ إمتى ترجع بقى تستعيد علاقتك الأولى؟ أنت هتفضل كده منحدر؟ هتفضل في الوضع الغير طبيعي بتاعك، ولا تقول ده كان في ايام حلوه بيني وبين ربنا يصح ترجع؟ زي التعبير اللي قاله ربنا لواحد من ملائكه الكنائس السبع، قال له عندي عليك انك ايه تركت محبتك الاولى، يعني في وقت كنت بتحبني اكتر من كده، ليه الوقت ده راح؟ طب ما تستعيده. يعني هتقول الظروف؟ لا، هي الظروف ما تغيرش القلب الا لو الواحد ساب نفسه، لكن ياما ناس مشغولة ومركزة في ربنا. صعد إبراهيم من مصر هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه إلى الجنوب. تعالوا نعيش كده مشاعر أبونا إبراهيم وهو راجع تاني كنعان أو بيت إيل أو الصحراء اللي كان بيشوف فيها المسيح، لأن احنا قلنا المرة اللي فاتت إنه شاف المسيح حسب تعبير الكتاب، رأى الله. وهو راجع سارة ماشية جنبه والغنم والخير متضاعف بسبب هدايا فرعون كمان، فراجع عمال يقول له رب كتر ألف خيرك، أنا البعد عنك فعلا خسارة، طول ما أنا ماشي في ظلك أنا فرحان بيك وشايفك ومستمتع بيك، أنا كان إيه اللي خلاني أعمل عملة سودة زي كده؟ إيه الخوف الغريب اللي دخل علي ده لخبطني اللخبطة دي كلها؟ ده أنا تكون شايلني في وسط الغربة دي كلها وشك وخاف، ما كانش صح أعمل كده. وكان إبراهيم غنيا جدا، فده بقى يتقال أن أبونا إبراهيم غني جدا. برضو هنا لازم نقف شوية. ليه؟ بعض الناس أحيانا يتصوروا أن الغنى في ذاته مهلك، يعني وبياخدوا كلمة ربنا يسوع ما أعصر دخول الأغنياء إلى ملكوت الله. ولما التلاميذ يعني استاءوا من الكلمة وتخضوا، فقال لهم ما أعصر دخول الايه المتكلين على المال، ودخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. قالوا لهم مين اللي هيدخل في الآخر كده، من يستطيع أن يخلص؟ قال لهم غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. أهو واحد غني جدا، وجدا دي يعني ما بتتقالش كده وخلاص في الكتاب، غني جدا، إنما كان أقرب واحد على الأرض لربنا، وهو يخطئ أحيانا ويخاف ويضعف ويكذب زي ما شفنا، ولكن يعود بالتوبة ليكون خليل الله، يكون صديق الله. إذن الغنى ذاته مش هو المشكلة، إنما التعامل مع الغنى هو المشكلة. هل فلوسك إلهك؟ هل فلوسك وكل عقلك؟ ولا فلوسك تحت رجليك؟ لو عندك خير الدنيا كله والحكاية تحت رجليك مفيش خوف عليك، إنما لو عندك فلوس وكل عينيك وكل قلبك وعقلك يبقى كل الخوف عليك. أبونا إبراهيم كان عنده خير كتير قوي ما كانش يعرف عدده ولا فارق معاه، إنما شغله الشاغل يكلم ربنا، يحكي مع ربنا، يستنى يقابل المسيح تاني، وده اللي هيبان من حياته. ومن هنا دعية خليل الله، ومن هنا نقول ربنا اختاره وقال ده ايه، أب للأمم كلهم وأبو الإيمان. كان أبرام غنيا جدا في المواشي بلغة العصر بقى والفضة والذهب، وصار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل، يبقى رجع تاني ناحية بيت إيل، وقلنا بيت إيل دي يعني بيت الله، وده أول مذبح عمله أبونا إبراهيم، فكأنه بيرجع مطرح المذبح اللي كان بيصلي عنده، وكأنه بيستعيد ذكريات التقوى. عارفين ممكن واحد يزور دير يكون زاره من 20-30 سنة وتلاقي نفسه كده انفعل وبكى ليه، يقول ده أنا في يوم من الأيام لما زرت الدير ده كنت معجب بالرهبان وبقول نفسي بقى زيهم، وكنت بقول له يا رب هعمل واسويه. فهنا الرجوع إلى بعض الأماكن الروحية اللي ليها ذكريات ليها تأثير مهم على النفس. زي ربنا يسوع له المجد لما التلاميذ كلهم شكوا ليلة قيامته، ربنا يسوع بعت لهم مرسال من أول لحظة في قيامته، قال لهم، قال للمريمات روحوا قولوا للتلاميذ أسبقكم على فين، أسبقكم على الجليل. إيه الجليل؟ اشمعنى الجليل يا رب؟ ده الجليل بعيد عن مطرح الصليب وأورشليم. قال لهم لا، ما أصل الجليل دي بقى الذكريات الأولى بقى، بحيرة طبرية، وأول مرة شفتك يا بطرس، وأول مرة شفتك يا يوحنا، ويندراوس، وقعدنا وكنا ناكل على البحر ونطلع على الجبل وننام في أي حتة، الذكريات دي. فقال لهم بصوا بقى أسبقكم للجليل يعني إيه، تعالوا نجدد الذكريات، أنتوا جالكوا دور صعب وشكيتوا وتلخبطتوا وبهدلتوا وقت أحداث الصليب، لا أنتم محتاجين شحنة تاني بقى، تعالوا ندور على بيت إيل. ومن هنا أقول لكم أنه في حياة كل واحد ممكن يكون في مكان اسمه بيت إيل. المكان ده كنيسة قديمة كان بيصلي فيها وهو صغير، أيقونة قديمة كان بيحبها، مكان قديم كان بيبقى له فيه خلوة أو تأملات. فين بيت إيل ده بقى؟ أهو بيت إيل ده لما تروحه ترجع لك المشاعر اللي راحت منك، خسارة المشاعر دي، خسارة الأفكار القديمة. فهنا عودة أبونا إبراهيم من مصر كانت مرتبطة، كان توجهه على بيت إيل. ليه؟ أصل في بيت إيل شاف المسيح، فزي اللي راجع يقول له ينفع أشوفك تاني ولا خلاص بعد اللي أنا عملته ده ممنوع، هتسامحني وتظهر لي تاني ولا أنا بقى خلاص قطعت الخط كده بيني وبينك؟ إنما ربنا مفيش أطيب منه، ويرجع أبونا إبراهيم يشوفه تاني. صار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه من البداية، بين بيت إيل وعاي، يعني رجع لمطرح ما إيه كان قاعد زمان، وكان مكتفي وكان شبعان وكان مبسوط وشاف ربنا، إلى مكان المذبح. شوفوا دقة التعبير اللي كتبه موسى، هو مش راجع عشان الأرض دي أغنى من غيرها ولا لا، دي صحراء، إنما هو راجع إلى مكان المذبح امتى الواحد يرجع كده ويلزق في المذبح ويقول له هنا يا رب انا شفتك ولمستك واكلتك، وهنا انت اديتني غفران، وعند المذبح قبلتني تاني كابنك، فارجع تاني الى مكان المذبح. عشان كده لما الانسان بيبعد قوي عن ربنا ساعات بالسنين بتبقى شهوة قلبه الكنيسة انه يرجع يتناول تاني، لانه مجرد يرجع للمذبح كل حاجة تتصلح تاني. المذبح ده معناه التناول، معناه أبونا، معناه حضن الآب، معناه الحياة الأبدية اللي مستنياه، معناه غفران الخطايا. يا بختهم اللي عايشين جنب المذبح، يا بختكم لما تكونوا بتتناولوا كل أسبوع وأكثر من مرة. ده معناه أن أنتوا متمسكين بتقيل وعارفين أن البعد عنه خسارة فظيعة، والغربة عنه هي البهدلة كلها. تعالوا نرجع دايما إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك إبرام باسم الرب. دعا يعني رجع للصلاة تاني، وكأن الصلاة قطعت في مصر، لأنه لما نزل مصر نزل من غير إذن، ولأنه صار اللي كانت بتشاركه الصلاة راحت منه، ولأنه عامل عملة فما كانش عارف يكلم ربنا. دلوقتي لما ربنا صلح أخطائه ولم كل اللي عمله، دعا مرة أخرى باسم الرب. دي تلاحظوها موجودة في نفس الإصحاح عدد 8 لما يقول إيه، نصب خيمته وبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. رجع تاني هنا في إصحاح 13 يقول إيه، إلى مكان المذبح ودعا هناك إبرام باسم الرب. ولوط السائر مع إبرام كان له أيضا غنم وبقر وخيم. لوط ابن أخوه طالع على حسه، وربنا طبعا كرمه على حس أبونا إبراهيم، لأنه البركة بتاعت أبونا إبرام هتوصل طبعا للوط. نحن من الإصحاح اللي فات سمعنا ربنا بيقول له تكون بركة وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، والحكاية يعني عز. فلوط طبعا اغتنم، وهنا يحصل موقف مش حلو. يبدو أن لوط ما خدش باله من حاجة مهمة جدا، ان سر الغنى اللي جاله مش فطرته، لانه مش طبيعي ان واحد في صحراء جاي غريب من اخر الدنيا يغتني وتتضاعف امواله بالسهولة دي. هو يبدو افتكر ان هو بشطارته ورجالته الحكاية ماشية معاه، او ان الحظ معاه. هو مش واخد باله ان الحكاية كلها مرتبطة بمين؟ مرتبطة بعمه إبراهيم، وإبراهيم مرتبطة البركة بصديقه ربنا يسوع له المجد. فهو ساعات الواحد، وادي بقى ادي الغنى اللي يضيع بقى، ان الواحد يفتكر انه بعقله بذكائه بشطرته بحظه تعبيرات الدنيا هو اللي عمل نفسه، هو اللي نجح، وهو اللي اغتنى، وهو اللي الخير ده كله هو صاحب فضل فيه. ولم تحتملهما الأرض، تعبير غريب ده، الأرض ساعتها ما كانش فيها الزحمة اللي على الأرض دلوقتي. يعني دلوقتي لما يكون ناس كتير في شقة ولا في بيت نقول الله مش مستحملهم، المكان مش مستحملهم، شارع ضيق كله عربيات، الشارع مش مستحمل، إنما دي صحراء وما فيهاش ناس كتير، ليه الأرض مش مستحملة؟ هي الأرض مش مستحملة من كتر الغنى. المفروض في الحالة دي مين اللي يستحمل؟ الناس تستحمل بعض. الأرض لم تحتملهما أن يسكنا معا إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدر أن يسكن معا. وهنا أقول لكم حاجة من مساوئ الغنى، أحيانا الفقراء يعرفوا يشيلوا بعض، إنما الغنى أحيانا يخلي الأغنياء ما يستحملوش بعض. حاجة تحزن، يعني هو ربنا عشان الدخير كتير ما نستحملش بعض، يعني الأحسن نرجع كلنا فقراء يمكن نستحمل بعض. لم تحتملهما الأرض أن يسكن معا، طبعا دي حيلة من الشيطان، حيلة عشان يضيع البركة منهم هما الاثنين أو من واحد على الأقل. احذروا يا أحبائي لما ربنا يغنينا ويكثر خيراته علينا ان الارض ما تبقاش مستحملانا ان احنا نعيش مع بعض. لا، العيش مع بعض اهم كتير جدا من الغنى اللي عندنا. لأنه لو كان أبونا أبرام عاش من غير سأل رعي قيمة الغنى اللي عنده، وانت يا لوط كل الغنى اللي عندك ايه قيمته من غير الرجل الطيب اللي انت عايش معاه ده؟ للأسف في ناس كتيرة قوي الشيطان بيضحك عليها فيخلي الفلوس أغلى من النفوس. في الأول لما كنا فقراء النفوس أغلى حاجة، ما عندناش غير ناسنا وحبايبنا وولادنا وأهالينا. طب ولما تزيد الفلوس تفضل النفوس غالية ولا ترخص النفوس؟ دي حيلة مشهورة، تلاقي أب يخسر ابنه وأخ يخسر أخوه وزوج يخسر مراته. إيه اللي بيحصل ده؟ يقول لك لم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا. طب ما كانت مستحملاهم قبل كده، أصل لأن أملاكهما بقت كثيرة. يعني هو ربنا يعمل خير تقلب الحكاية بمشكلة؟ العيب مش في ربنا ولا في الخير اللي ربنا اداه، العيب في قلة الحكمة اللي عند الناس وفي الطمع وفي عدم المحبة وفي المعايير والمقاييس اللي الناس بتبص عليها. هل انت الشخص بالنسبة لك غالي قوي ولا القرش بالنسبة لك؟ دي قضية مهمة قوي هتبان في الإصحاح ده تكوين 13، ويمكن أول إصحاح بيفجر قضية الطمع وبيفجر قضية الخلاف على الفلوس. يعني القضية دي مثارة في تكوين 13 كقضية مكررة بقى عبر آلاف السنين، كل يوم بنشوف حاجات من دي لغاية النهاردة. لكن هي حيلة مشهورة من الشيطان يفسد بها العلاقات ويضيع بها البركة. فلم يقدر أن يسكن معا، فحدث مخاصمة بين رعاة مواشي برام ورعاة مواشي لوط. برضو الشيطان أصله إيه؟ خبيث طبعا، مكار، ما يبتديش بالكبار، يبتدي بالصغيرين لوط وعمه برضو حبايب. لكن مين بقى اللي يقوم المشكلة؟ رجال ده ورجال ده، لا هم في أخلاق أبونا برام ولا هم في تقواه ولا إيمانه ولا نظرته للأمور، هم عاوزين العشب الأخضر والمية والحتة دي بتاعتي والحتة دي بتاعتك ومشي بعيد. اختلفوا مع بعض. لما اختلفوا مع بعض طبعا كل واحد مفروض يميل لرجالته، يعني رجالة أبونا برام هيملوا ودانه ورجالة لوط هيملوا ودانه، ودي حيلة مشهورة برضه. فأي مشكلة تحصل تلاقي الطرف ده عمال يسخن الطرف بتاعه والطرف التاني بيسخن الطرف بتاعه عشان في الآخر الشيطان يكسب الجولة ويوقع الناس. وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض. أنا بتعجب ليه الوحي الإلهي حط الجملة دي هنا؟ احنا مستنين نسمع بقية الحكاية، ايه اللي هيحصل بعد ما اختلف رعاة ابرام مع رعاة لوط؟ انما ربنا قصد بروحه القدوس يحط لنا الجملة دي. طب ليه يا رب؟ ايه عاوز تنبهنا لإيه؟ حينئذ كان الكنعانيون والفرزيون في الأرض. الكنعانيون والفرزيون هي الناس الغير مؤمنة، الناس اللي مش تبع ربنا، دي العيلة الوحيدة اللي تعرف ربنا في الوقت ده. يعني كأن الكتاب بينبهنا، ما هو لو اختلفوا برام ولوط الحكاية هتروح لفين؟ هتروح للأمم. يعني ايه البديل الوحيد؟ ايه؟ هتسيبوا بعض هتعيشوا مع الأمم، أو بمعنى آخر كأن عدو الخير متربص بيهم كنعانيون والفرزيون. في ناس ما تصدق إخواته يقعوا بعض أو زوجين يقعوا بعض. في ناس لها مصالح وفي ناس هتكسب من الخلاف. طبعا دول ناس مش بتوع ربنا، وأي اختلاف بين أحباء أتقياء هيقول بالفايدة للأشرار على طول. فكأنه الوحي بينبهنا أنتوا بتختلفوا مش واخدين بالكم من المصيادة اللي حواليكم. إبليس عدوكم يقول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه. يا لوط خلي يعني حط عقلك في راسك، أنت لو بعدت عن أبونا أبرام الأسد هيأكلك. كان الكنعانيون والفرزيون في الأرض هتروح فين؟ هتبعد عن أبوك برام؟ ده هو ده الحماية، ده هو ده الأمان، ده الستر والغطى بتاعك، انت طالع على حسه ده كل الخير منه، هتروح يعني هتبعد عنه؟ طب ده يكلوك اكل. ده هم اللي منعهم عنك يا لوط ابوك ابراهيم لانه رجل الله. حتى فرعون عمل له 100 حساب لان ربنا كلم فرعون عشان خاطر. انت فاكر نفسك بفلوسك تحل مشاكلك؟ انت فاكر لو بعدت عن مصدر البركه قد انك تحارب الدنيا؟ طب ورينا شطارتك يا لوط. فكان الوحي الالهي حب ينبهنا لما يحصل اي بدايه خلاف او بدايه خصام الكنعانيون في الارض. يعني ايه؟ يعني الشياطين عينيهم فينا مستنين الخناقه تكمل عشان ياخدوا كل طرف على جهنم. فالواعي هيعمل زي ابونا ابراهيم، واللي مش واعي هيغلط غلطه لوط. فقال ابرام للوط، ابرام ده رجل الله، ابرام بقى ايه؟ غني بربنا، مش غني بفلوس، غني جدا بربنا. فابرام جاب لوط، وشوفوا بقى عظمه هذا الرجل، الحاجات اللي تفرح ربنا. ما دخلش خالص في تفاصيل المشكله، ما قالوش رجالتك ما لهمش حق، ولا لرجالتي اللي ما لهمش حق، ولا طب الارض ايه والنظام ايه والميه ايه والعشب ايه وانت غنمك ايه، ولا قعد يقول له ده انت طالع يا لوط مفلس معايا من بيت ابوك، ده انا اللي ربيتك وعملتك وكبرتك. لا 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 لا، ما دخلناش في اي تفاصيل وحكايات. قال له كلمه واحده، قال له يا ابني هتفضل ابني، انا ما بخصمش، انا عندي المحبه قبل اي حاجه. عاوز تاخد الفلوس كلها خدها، عاوز تاخد الدنيا كلها خدها، بس انا لا يمكن هخصمك، هتفضل ابني مهما حصل. طبعا ده ما كانش ابنه، خلي بالكم من العظمه. فقال له الكلمه العظيمه دي، لا تكن مخاصمه بيني وبينك، يعني مش هسمح للشيطان يدخل بينا. حتى يا لوط لو جيت تغلط فيا، مش انت جاي تغلط فيا، بس انا مش هخصمك. مش رجالتك بيقلبوك عليا ومش هخصمك. مش انت ناسي كل اللي عملته معاك ومش هخصمك. مش انت بتدوس على كرامتي برضو مش هخصمك. ليه يا ابني؟ انا اب، يا ابني انا بتشبه بالله، ربنا ما بيخصمش عياله، ربنا بنغلط فيه وبيفضل يستحملنا. لا تكن مخاصمة بيني وبينك، انا من ناحيتي ما بخصمش وما بتخانقش وما بزعلش على فلوس. شوف انت اللي يريحك واعمله، بس نفضل حبايب. مفيش حد بيعمل كده الا ربنا ورجالته، الا اللي شبعانين قوي، لانه الموقف ده يتفهم انه ضعف. واحد تاني بقى، واحد من رجال ابونا ابرام يقول له، ايه اللي بتقوله ده؟ تعبنا وشقانا السنين دي كلها، ده احنا اللي معلمين رجالته، ده احنا اللي اديناهم قيمه، ده احنا اللي وزعنا عليهم الاراضي، ياخدوا كل ده. سكت كل الاصوات وقال له، هي كلمه، لا تكن مخاصمه بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك. قال له احنا الكبار اللي نحسم الموقف، ما نسيبش الصغيرين يحركونا للغلط. انا اللي اقول، مش هنخاصم يا لوط، وانا قد اسكت رجالتي كلهم حتى لو معاهم حق في الكلام، لاننا، شوف التعبير بقى العظيم، لاننا نحن اخوان. اخوان؟ انا متصور ان لوط لو شويه ادب بس يقول له، لا يا عمي انا ابنك مش اخوك. لا يا بابا، ده انا ما استاهلش اكون ابنك. ده كان المفروض يوطي على ايده ويبصها ويقول له، لا اخوك ايه؟ وانا استاهل اكون اخوك؟ انت سويتني بيك؟ لا انا ما اتسواش بيك، انت صاحب الفضل، انت اللي ليك كل حاجه، انت اللي تقول عاوز الدنيا تمشي ازاي وانا اسمع الكلام، وانا عيني هتعلى عليك ولا ايه؟ انما هو زي اللي خد الكلمه وجت على ايه؟ هواه. بدل ابونا ابرام بيتنازل، ما نستغله. طيب يا خساره يا لوط، دخل في طريقه الدنيا وطريقه الناس وطريقه التفكير والطمع اللي لعب عقله، ونسي انه مصدر البركه كله في الراجل ده. اليست كل الارض امامك؟ شوف العرض، ابونا ابرام بيقول له لوط، بص يا ابني الارض كلها قصادك، اللي يريحك. شوف انت عاوز تعمل ايه، تروح يمين هروح شمال، تروح شرق أروح غرب، بدل ده اللي يريحك إن إحنا نفصل وإنت اللي تختار، نقسم وإنت اللي تقسم، نبعد بس أنا ما بزعلش وإنت ما تزعلش، وخد اللي يريحك عشان نمشي من غير زعل. يا بختك يا أبونا أبرام. أبونا أبرام في اللحظة دي قال المعنى العميق اللي قاله الكتاب في حتة تاني، قال نصيبي هو الرب. أنا مش عايز غير ربنا، أنا يا لوط يا ابني عايش عشان أشوف المسيح، وعايش عشان أتمتع بيه، عندي فلوس ما عنديش فلوس ما تفرقش معي، هو اللي جاب الفلوس هو اللي ياخد الفلوس يجيب غيرها تاني، إنما أنا نصيبي ربنا. ما أنا لو كان نصيب الأرض كنت بنيت عماير وبنيت مدن، إنما أنا طلعت من أور الكلدانيين بقول نصيبي هو الرب، فالموضوع مش هيتغير. أنا مش عاوز غير ربنا، وإنت مش هتقدر تاخده مني، ما فيش حد يقدر ياخده مني، أنا عاوز ربنا بس، خد اللي يريحك. اعتزل عني دي بيقولها على فكرة، وقلبه فتصور بتقطع. ليه؟ لأن ده ابنه، تنسوش أبونا أبرام بيكبر ما عندوش ولاد، فدي كلمة صعبة لما يقول لي ابني إذا كان ده اللي يريحك أمار شوف حالك اعتزل عني، يعني عاوز يسهل عليه الاختيار لأنه عارف هو بيفكر إزاي، والغلمان بتوعه بقى مليين دماغه. إن ذهبت شمالا شمال فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمال، يعني إيه؟ أنا مش بختار، الاختيار ليك. طيب في الزمن ده الاختيارات على فكرة سهلة. ليه؟ بالنسبة للرعاة الاختيارات منطقية جدا. ليه؟ تختار الأرض اللي فيها مطر أو أبيار أو أرض خضراء، مع دول بتوع زرع وبتوع رعي، يبقى يا بير يا مطر يا أرض خضراء، والعكس صحراء يبقى خراب. أم أبونا لوط للأسف بص بعينه، بدل ما يبص على أبونا أبرام ويشوف المسيح اللي فيه، بص للأرض، فيقول الكتاب فرفع لوط عينيه. يخسر، دي أول مصيبة عملها لوط في حياته، حركة العين دي بس. رفع لوط عينيه، وتفكرنا لما المسيح جاله عدو الخير يحاول يخليه يعمل غلطة لوط، قال له أعطيك هذه جميعها، المسيح قال له إيه؟ للرب إلهك تسجد، أنا ما ببصش للكلام ده. فهنا رفع لوط عينيه، رفعها مش للسماء، لا، رفعها على الأرض، يعني العين اتملت الطمع، ورأى كل دائرة الأردن. الناحية بقى بتاعت الأردن جنب نهر الأردن كانت سدوم وعمر، أن جميعها سقي. سقي يعني إيه؟ يعني فيها مطر وفيها بيار، ففيها مية كتير، مية كتير يبقى زرع، يبقى غنى، يبقى غنام، يبقى كل حاجة. قبلما، لأن موسى بيكتب الكلام ده بعدها بربعمية سنة، فكانت سدوم الأرض دي خربت، فهو بيقول قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة، لحسن يقولوا له ما عادتش الأرض دي ساق، يقول لهم أيوة أنا بحكي لكم قبل الخراب اللي حصل، لأنه ما فاتش كام سنة وسدوم وعمورة خربت. لكن هو موسى هنا بيحكي، بيكتب التوراة بعد القصة دي بربعمية سنة، فبس بيسجلها بمعادها، فبيقول قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب. جنة الرب دي كانت في عدن ناحية العراق، وكانت بلاد جميلة قوي، فيبدو كانت توصف بلاد سدوم وعمورة أنها كجنة الرب، يعني أشجار وخضرة ومية، كأرض مصر، كانوا يعني زمان يوصفوا أرض مصر يقولوا كجنة الرب، يا رب ترجع. حينما تجيء إلى صغر، يعني في اتجاه كده البلد اسمها صغر، لأن صغر كانت لسه موجودة وقت موسى، فعشان يشرح للي بيسمعوا بجيله، فبيقول وانت رايح ناحية صغر كده، كانت المدينة دي اللي هناك اسمها سدوم وعمورة قبل ما تخرج. فاختار لوط لنفسه. ممكن واحد يسمع الكلمة دي يقول وحصل ايه يعني، ما كل واحد بيختار لنفسه. لا، ولاد ربنا يوم ما يختاروا لنفسهم تبقى مصيبة. لا يا لوط، سيب اهلك اللي قاعدين في أور الكلدانيين من الاول دول يختاروا لنفسهم، لأن دول ما اختاروش ربنا، انت اخترت ربنا في نص السكة تختار لنفسك، كأنك بتشطب كل اللي عملته. انت تعمدت وخدت روح الله جواك، تختار لنفسك ليه؟ ما تسيب ربنا يختار لك. وانت تفهم ايه عشان تختار لنفسك؟ وليه تحكم عينيك ونظرك؟ ما في اللي بيشوف من فوق وشايف احسن. انما برضو موسى النبي قصد يقول اختار لنفسه، عشان يقول لنا الفرق ان ابونا ابرام ايه لم يختار لنفسه. نفسه ليست ثمينة عنده، نفسه في يد الله، ربنا اللي يختار له. تختار لي الفقر جميل من ايدك يا رب، تختار لي الغنى جميل من ايدك، تختار لي المشاكل حلوة من عندك. المهم في الاخر انا عارف انك هتختار لي السماء، وده اللي انا عاوزه. اختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن، وارتحل لوط شرقا. ما هم ناحية فلسطين فمشين شرق ناحية الأردن. فاعتزل الواحد عن الآخر، وللأسف نجح عدو الخير أن يقسم عائلة كان يزورها المسيح. خسارة. بس مش غلطة أبونا أبرام، غلطة لوط. اعتزل الواحد عن الآخر. ساعات تفكرني بالناس اللي بتهاجر، مش معناه ان الهجرة غلط لحسن حد ضميره يتعبه، لكن فقط بحثا عن الفلوس، وما يعملوش اعتبار للعلاقات، وما يعملوش اعتبار للبركة، ويبقى تفكيرهم مادي جدا، وبيحسبوها بس بالارض الغنية. طب افرض ارض غنية وما فيهاش ربنا، احسن من ارض فقيرة فيها ربنا؟ برضو مش بتقل على ضمير حد، بس بقول ايه، في ناس للأسف وهي بتختار قرار لنفسها كبير ما بتقولش يا رب قول لي عاوز ايه، وتختار بعينين الطمع وعينين الأنانية، لأن هنا في أنانية واضحة، لأنه ألف به مبادئ. لا يا عم إبراهيم أنت كبير اختار، لا يا أبويا إبراهيم ما بعدش عنك أبدا، لا يا ابويا ابراهيم انت بس قول لي نعمل ايه ونعالج الموقف باي طريقه الا ان انا ابعد عنك. خلي كل الرعاه تبعك بس ما ابعدش عنك وانا استغنى عنك كاب. لوط تصرف في اللحظه دي مثل الابن الضال. عارفين الابن الضال عمل ايه؟ خد ورث ابوه، ما هو ده زي ورث ابوه، وطفش. وفعلا ما فاتش كام سنة وحصل له زي الابن الضال، كل حاجة راحت. وفعلا ابونا ابراهيم هيروح يحاول ينقذه في الحرب اللي هيروح فيها، كأنه بيعيد القصة بتاعت الابن الضال. ويفضل ابونا ابراهيم اب مثالي، لا زعلان ولا مخاصم ولا واخد على خطره ولا صعبان عليه كرامته ولا مقهور على الفلوس اللي راحت ولا الحاجات دي فرق معاه. طب يا ابونا ابراهيم ده انتوا كنتوا عزوه، انتوا الاثنين وفلوسكوا كتير على بعض ومنظركوا قدام المنطقه، يعني بزنس مان كبار، ولا بيفكر في الحاجات دي. يا ابويا جوز ابونا ابراهيم بس دمعتين نزلوا من عينيه كده وهو شايف لوط مسافر بعد سنين من العشره والشركه الروحيه، وقلبه مفطور على ابنه اللي اختار الدنيا وما اختارش صداقة الله. عن ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه إلى سدوم، وكان أهل سدوم أشرارا وخطاة لدى الرب جدا. طب يا حبيبي وانت مسافر مش تسأل المكان اللي رايحه ده؟ سألت ان فيه خضرة، وسألت ان فيه مية، سألت فيه أخلاق، في مبادئ، في بشر طبيعيين بيخافوا ربنا، ولا دي ما تفرقش معاك؟ كانت أرض سدوم فيها الصقل، فيها المية، فيها الخضرة، لكن كانوا خطاة وأشرار لدى الرب جدا. يبقى هنا هو فكر غلط. انت فاكر كل الفلوس دي هتنفعك، ولو تضاعفت أموالك ده بيقول لك الأرض كلها شر، ما يقدروا عليك وعلى أولادك. وقال الرب لإبراهيم، تلاحظوا بقى أول ما لوط مشي ربنا جه لون إبراهيم وكلمه على طول، كلمه يواسيه وكلمه يهنيه، كلمه يطبطب عليه يقول له انا صديقك مش هسيبك، انت خليلي انت صديقي، انا اللي ليك يا ابونا ابرام، حتى لوط لو سابك انا اعد لك. لكن كمان مش بس يواسيه، يهنيه ويقول له انت عجبتني، مبروك عليك الارض كلها مش الحته اللي انت شايفها، لما تختارني تبقى اخترت السماء والارض على البيعه، لما تختارني انا تبقى تاخد السماء كلها وعليها الارض كده كلها على الماشي. انما اللي اختار الارض ضاعت منه السماء، ولا حتى الارض هيطول منها حاجه. فهنا قال الرب لابرام بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيك. يجوز ابونا ابرام باصص في الارض صعبان عليه، مجروح، حزين، لانه فارق مع لوط مش فارق مع الفلوس. قال له لا يا حبيبي ارفع عينيك، انظر من الموضع الذي انت فيه، مطرح ما انت واقف كده. متصور ابونا ابرام يقول له شايف ايه يا رب؟ شايف رمله؟ ما انت حاططني في صحراء اهو، بص شمالا جنوبا شرقا غربا، شايف ايه؟ قال له شايف رمله. قال له ماله حبيبي، تعرف تعد الرمله دي؟ قال له لا طبعا. قال له طب خد حفنه رمله كده، عد عد ايه يا رب؟ ده الحفنه دي يطلعوا مليون رملايه. قال له بص بقى، عيالك يبقوا قد رمل الارض كلها ورمل البحر. طب انا مش شايف غير رمل. قال له ما انا بس اسمع كلام. فهنا يقول له انظر من الموضع الذي انت فيه شمالا وجنوبا، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لان جميع الارض الذي انت ترى لك اعطيها ولنسلك الى الابد، واجعل نسلك كتراب الارض. حتى اذا استطاع احد ان يعد تراب الارض نسلك ايضا يعد. خلي بالكوا برام ما عندوش ولا عيل لسه، ولا واحد، ولا رملايه، ولا ترابايه واحد، بس بيقول له نسلك يبقى تراب الارض، ويلا خلي اللي يحب يعد يبتدي. لو حد يقدر يعد التراب يبقى نسلك يتعد. طبعا ما فيش حاجه تفرح حد زي ابرام حكايه العيال دي. قال له هديك اللي يفرحك، عاوز عيال هيبقى عيالك ما يتعدوش. طبعا هو بيكلمه عن السماء، لان ابونا ابرام دلوقتي بقاله 3000 سنه بيستقبل عياله. كل اللي داخلين السماء داخلين من حضن ابونا ابرام، داخلين من بوابه ابونا ابرام، ياتون من المشارق والمغارب ويتكئون في ايه؟ احضان ابراهيم. فابونا ابرام فعلا تم الوعد، بس هو كان فاكر على الارض هيشوف كوم عيال. قال له ارض ايه؟ الارض دي بتلم تراب الناس، انما انت عاوز عيال يعيشوا معاك للابد، بص بقى تبقى على باب السماء، وخد عندك بقى بالالاف يمكن كل يوم يدخلوا حضنك. فانما ابونا ابرام ما كانش مدرك ده كله في وقته. اجعل نسلك كتراب الارض، حتى اذا استطاع احد ان يعد تراب الارض نسلك ايضا يعد. قوم امشي في الارض طولها وعرضها لاني لك اعطيها. طبعا الارض فاضيه وكلها تراب وكلها رمله، انما ابونا ابرام رجل بسيط وبيحب ربنا وبيصدق كل كلمه، لا يراجع وراه ولا يعيد عليه ولا يقول له طب وريني حته عيل حتى بس، لا 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 خلاص. امن ابراهيم فايه؟ حسب له برا. هو ربنا يقول، يقول له امين يا رب، يقول له مصدقك مصدقك، انت ما بتكذبش، خلاص كتر الف خيرك، هيبقى عندي عيال كتير، هيبقى التراب نفسه بني ادمين. فنقل ابراهام خيامه واتى واقام عند بلوطات ممرة التي في حبرون. هو حسب الاتفاق مع لوط قال له انت هتروح الناحيه دي، انا همشي بعيد عشان كمان نعمل مسافه اكبر، عشان ما يجيش الرعاه بعد سنه ولا حاجه يدبوا خناقه تاني، فانت ايه هتمشي ناحيه دائره الاردن، انا هاخد الناحيه التانيه. فارتحل في اتجاه حبرون وبنى هناك مذبحا للرب. هو لوط عمال يفكر يبني مزرعه مواشي، ويبني مش عارف مخازن حبوب، ويبني ايه، ما هو بقى شغل المزارعين والبتوع الغنم. اما ابراهيم كل ما يروح حته كل اللي شغله ايه؟ نعمل مذبح ونقول يا رب، والباقي يجي لوحده. وحدث في أيام أمراف الملك شمعار وأريوك ملك ألاسار وكدر العمر ملك عيلام وتدعال ملك ويييم أن هؤلاء صنعوا حربا مع بارع ملك سدوم وبرشاع ملك عبورة وشنآب ملك أدمة وشمئير ملك صبوييم وملك بالع التي هي صور. دي حرب عالمية، أربع ملوك في خمس ملوك، صحيح في زمانهم تعتبر حرب عالمية. أبونا برانسين في السحر، بس الحرب العالمية دي طالت مين؟ طالت لوط، لأن دلوقتي أصبح في بلد في حرب في سدوم، فاللي ما كانش على البال والخاطر هيحصل. طلع عند الرجل الطيب اللي قاعد في الصحراء ومتوقعين له أنه يفلس بعد سنة ولا اثنين، عمال يزداد غنى ببركة غريبة ومعجزة كل يوم. وجدع اللي راح سدوم وعمورة ده دخلت بلده في حرب، وحرب ضخمة جدا، أربع ملوك في خمس ملوك والمنطقة كلها، وده كان العالم القديم، ما فيش غير كده زمان، كل العالم تقريبا بيحارب بعض، مين اللي قاعد رايق ولا على باله اللي اختار ربنا. العالم مليان حروب ومليان سياسة ومليان دوشة ومليان خبط ورزع ومليان كلام في الاقتصاد، وكان وفي واحد قاعد على باب خيمته من الصبح بالليل يقول له بحبك يا رب، وكل شوية يروح للمذبح يسجد قدامه ويرفع ذبيحة، ملك تاني وعز تاني ولا كأنه في الدنيا خالص. هو ده ملكوت الله، هم دول بتوع ربنا. أطلع منها فكرة إيه؟ اعملوا معروف، ما تدخلوش دماغكم زيادة فيما يحدث حولنا، تسمعون أخبار حروب وأخبار مش عارف إيه. لما دماغنا بتدخل في الحاجات دي زيادة بنفقد لذة الصلاة وفرحة الوقوف قدام المذبح وإحساسنا بحضور الله والتأمل والخلوة إحنا مش بتوع كده، لأن ربنا يخلي العالم كله بيغلي، لكن ولاد ربنا عز، ملك تاني خالص، ولا دريانين بحاجة. ده أبونا برام هيسمع، طبعا كانش في بقى يعني تلفزيون ساعتها ولا راديو ولا بتاع، فهيجيله الخبر ان الحرب العالمية قامت بعدها بشوية، هو بل ما يسمع يعني ان في حرب، لان مين هيروح يحارب واحد في الصحراء بشوية خرفان. جميع هؤلاء اجتمعوا متعاهدين الى عمق السديم هو بحر الملح، 12 سنة استعبدوا لكدر العمر. كدر العمر ده ملك عيلام، ده كان واخد أربعة كبار ملوك وراه ضد خمسة، الخمسة دول منهم سدوم وعمور، فأتاري 12 سنة حرب مستمرة. وطبعا له طرف لأنه أحد أعضاء مدينة سدوم الشرير. والسنة الثالثة عشر عصوا عليه، يبقى راح في بلد فوق دماغهم بقى ايه ملك ارضي بيذلهم ويستعبدهم، فعملوا ثورة عليه، فدكت الحكاية اربعة في خمسة. وفي السنة الرابعة عشر اتى كدر العمر والملوك الذين معه وضربوا الرفائيين في عشتاروث اللي هي سكان المناطق، قرنايم والزدوزيين في هام والايميين في شوي قريتايم والحوريين في جبلهم سعير الى بطمة فاران التي عند البرية، ثم رجعوا وجاءوا إلى عين مشفاط التي هي قادش وضربوا كل بلاد العمالقة. زي ما تقولوا في لغتنا النهاردة بعيدة عنكم، زي ما حصل في الحرب العالمية يقول لك دخلوا فرنسا ودخلوا إنجلترا ودخلوا، كان كده زمانهم. فكل بقى اللي عنده ثروات وكل اللي كان مشغول بالفلوس وكل اللي كان بيحضر شهادات كل ده في وقت بيروح، وتبقى الناس بس بتقول يا رب نعيش. في وقت بيجي على الناس يبقى كل أطماع بتتبخر، ويبقى الناس بس بتقول هنعيش ولا مش هنعيش، وقت بقى المشاكل الكبيرة. وضربوا كل بلاد العمالقة وأيضا الأمورين الساكنين في حصون تمار، فخرج ملك سدوم وملك عمورة وملك أدمة وملك صبوين ملك بالع التي صغر، ونظموا حربا معهم في عمق السديم مع كدر العمر، ونفس الأسماء اللي اتقالت قبل كده، أربعة ملوك مع خمس. وعمق السديم كان فيه أبار حمر كثيرا، فهرب ملك سدوم. خلي بالكم بقى إيه، الحرب انتهت بخسارة مملكة سدوم وعمورة وكل الفريق ده لصالح الفريق الأربعة الكبار الأولين، وسقط هناك والباقون هربوا إلى الجبل فأخذوا جميع أملاك سدوم وعمورة وجميع أطعمتهم ومضوا. لما نرجع بقى كده ونفكر في العز اللي كان فيه لوط مع أبونا أبرام، دول كانوا مش يأكلوا، دول كانوا يأكلوا بلد وقت ما كان عايش مع أبونا أبرام في الصحراء. يقول لم تحتملهما الأرض من كتر الغنى، دلوقتي وصلوا مش لاقيين اللقمة، خلاص كل حاجة راحت حتى الأطعمة. الشعب الغلبان اللي في سدوم بقى على الحديدة وبقى مذلولين كلهم ومزبيين، واللي يعرف بقى يعيش مجوعا. وأخذوا لوطا ابن أخي برام وأملاكه ومضوا إذ كان ساكنا في سدوم. هما اللي بيسافروا عاملين حساب إن احتمال تحصل حروب ولا ما بتجيش في بالهم. ربنا احنا مش بنخوف حد برضه، لكن نقول ايه، احيانا حساباتنا البشرية تكون غير حكيمة. لوط لما حسبها بعقله حسب انه هتتضاعف امواله كل سنة بحكم نظرته الدنيوية للارض والخضرة والابار لكن هو مش واخد باله ان في حسابات الهية، وان ممكن كل الحسابات دي تتلخبط في يوم وليلة، وان البلد اللي حط فيها ثقته وخد الثقة من اله ابراهيم حطها في سدوم، ادي اله سدوم، ادي اللي حط قلبه في الدنيا، ادي اللي يكنز على الارض. فاتى من نجا واخبر ابراهيم العبراني. عبراني احنا قلنا نسبة الى عابر جد ابونا ابراهيم اللي جت منها العبرانيين بعد كده اللي هم نسل ابونا ابراهيم. وكان ساكنا عند بلوطات ممر الأموري أخي أشكول وأخي عاد. دول جماعة كده قبائل طيبين بيحبوا أبونا أبرام، فكانوا جيرانه بيموتوا فيه. جيران أبونا أبرام طبعا، مين عنده جار زي أبونا أبرام، يعني عينه مليانة كده وسخي لهذه الدرجة ما يحطوش فوق رأسه. فالناس دول عايشين في الصحراء بعيد عن المدن، فما بعاد عن المشاكل. فجاله الخبر، واحد بيقول له الحق سدوم خربت، راحت كلها في الحرب، وخدوا ابن اخوك اسير مع بيته وبناته. لو فكرنا في ابونا ابرام تفكير بشري عادي ممكن يقول ايه، يقول طب ده انا قلت له يا ابني ده احنا طلعنا مع بعض، خلينا نكملها مع بعض، هو اللي اختار، عمل له ايه دلوقتي؟ طبعا مش عايز اقول يستاهل، انا سمعت حد بيقول يستاهل، صعبة شوية على واحد تاني، انما ممكن ضميره ما يلوموش بحكم ايه، دي نتيجة اختياراته، دي نتيجة افعاله. او ممكن يجيله في باله هاجس اخر، طب انا اعمل ايه قدام ملوك، يعني دول ملوك واقعين في بعض، دي بلاد واقعة في بعض، هروح فين انا في الزحمة دي؟ طبعا ما فيش حاجة تتعمل. إنما أبونا أبرام ما فكرش، هو بيصلي ما بيفكرش، قال لهم يلا يا رجال إيه على فين، نروح ننقذ لوط. ننقذه من فين، هي عصابة، ده احنا بنتكلم في ملوك في حرب عالمية. قال يلا بس يا رجال، وأنا هسيب ابني يروح ولا إيه؟ وتلاقي واحد من الرجال تقول له مش ابنك ده اللي باعك من كم سنة، مش ابنك ده اللي داس على كرامتك، مش هو ده اللي ميز الدنيا عليك، ابنك ايه بس؟ واحد تاني يقول له ما تلاقيه مات وشبع موت في الحرب. انما ابونا ابراهيم رجالته بيموتوا فيه برضه، لانه ده اب الكل اللي يتعامل معاه. فيحصل الاتي، يقولوا كانوا اصحاب عهد مع ابراهيم اللي هم ايه الجماعه الاموريين. فلما سمع أبرام أن أخاه سوبيا جر غلمان المتمرنين ولدان بيته، وابن أبرام ربي أجيال وكلهم إيه ظهر بيكرمهم جدا، ولاد الرعاة بقى، وكانوا طبعا يتمرنوا إزاي يحموا الغنم من أسد يطلع، من ثعلب، طبعا لازم يتمرنوا زي ما شفنا في حياة داود بعد كده. الجماعة الرعاة برضو بيبقوا شاطرين في حاجات. فخذ الرجالة بتوعه ولدان بيته 318 شاب بس، غير أهليهم غير عائلاتهم، كل دول قبيلة أبونا إبراهيم هاشم من ولاده، بس كل دول شغالين عنده. طبعا الرقم ده بعض الناس تقول ده له دلالة غريبة جدا في التاريخ، أن بعدها بزيادة عن 2000 سنة اجتمع 318 أسقف في نقية عشان يرفعوا راية الإيمان المستقيم. لكن يعني هي رقم جه في فجر التاريخ في قصة أبونا إبراهيم. وتبعهم إلى دان، يعني خد رجالته وفضل يسأل راحوا فين بالمزبيين، وهم خدوا المزبيين خلاص الحرب خلصت، وفي كتيبة واخد مزبيين سدوم ورايح بيهم في حتة. وانقسم عليهم ليلا، الكتيبة اللي واخد المزبيين دي كلها طلع هو ورجالته ودكهم، دخل في حرب هو ورجالته عشان خاطر سيلوط ابن خودة. وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم إلى حوبة التي عن شمال دمشق، يعني فضل وراهم عشان ما يرجعوش تاني مسافات طويلة. واسترجع كل الأملاك، واسترجع لوطا أخاه، بصوا التعبير لوطا إيه أخاه عشان تفكرنا، قصد قلبه بيقول له ده أخوك مش بس ابن أخوك، زيك زيه، ده عهدة أخوك ليك. شوفوا الوفاء بقى لما يكون لسه فاكر أخوك كبير اللي مات بدري وساب له لوط ده عيل، لوط كان صغير، فلو أبوه عايش ده كان هيسيبه؟ لا يمكن. فاسترجع لوط أخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب. طبعا هو عمل ده كله الكسبان مش لوط بس، كل بتوع سدوم يعني طلعوا حرية بقى بدل السبي بسبب تدخل أبونا إبراهيم ورجالته. طبعا هذا التدخل فيه شيء معجزة، لأنه ما أعجب أن يتغلب شوية رعاة أغنام على جيش مهما كان عدده، حتى لو عدده صغير الموقف يعني في حتة كده تؤكد أن ربنا أكيد في الموضوع، والموضوع مش بالورقة والقلم، لأن ربنا ممكن يخلص بعدد قليل وبقوة بسيطة. طلع ملك سدوم بقى، خرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة كدر العمر والملوك الذين معه، يعني الأربع ملوك اللي دكوا 5 ملوك دكوهم إبراهيم برجالته. إيه ده بقى؟ دي مش حسابات بشرية، ده شغل ربنا، دي قوة إلهية، الواحد منهم بألف بقى، لأن ده ربنا معاه. فملك سدوم رايح يحيي أبونا إبراهيم اللي أنقذه وأنقذ شعبه إلى عمق شوي الذي هو عمق الملك، دي منطقة يعني. في نفس اللحظة دي طلع ملك تاني بقى بره القصة خالص، لأول مرة يظهر في التاريخ، اسمه ملك سليم أو ملك صادق، منطقة اسمها سليم يعتقد أنها أورشليم بعد كده. فطلع ملك ما كانش خالص في الحرب دي اسمه ملك صادق الذي هو ملك شاليم أو سليم. فأما ملك صادق سبق وقبل أبونا إبراهيم عشان يحييه على هذا التدخل، بس عمل حاجة غريبة جدا. مفروض أبونا إبراهيم ده يبارك الناس كلها، ده رجل الله. الغريب أن أبونا إبراهيم أول ما شافه وطى راسه وملك صادق حط إيده على راسه. حتى بولس بقى قاعد يكتب فيها بقى في العهد الجديد، قال احنا نعرف ان الكبير يبارك الصغير، وابونا إبراهيم ده اكبر بركة في التاريخ لانه صديق المسيح. فالطبيعي ابونا إبراهيم يحط ايده على اي ملك يعني من ناحية البركة. من هو هذا الشخص العجيب الذي انحنى امامه ابونا إبراهيم ابو كل بركة؟ وبعدين يعمل له حفلة من نوع خاص، الاحتفالات كانت دايما ايه ذبايح، يقوم يمسك قربانة وكاس ويبارك ربنا ويكسر. ايه الشخص العجيب ده اللي يقف يعمل احتفال من هذا النوع؟ كانتش الاحتفالات كده خالص. فهذا الشخص العجيب الذي يمثل المسيح له المجد احتفل بابونا إبراهيم على هذا التدخل. عاوز اقول لابونا إبراهيم ادي رجالتي، ادي الوفاء، ادي الاخلاص، أدي الإيمان. أنت نسيت الإهانة ونسيت وجع القلب ونسيت الخسارة، وكل اللي حرك قلبك المسؤولية والحب والعهد اللي بينك وبين ابنك أو ابن أخوك والوفاء، وغمرت بعمرك وعمر الشباب اللي وراك من أجل قضية هي مش قضيتك، وما فكرتش للحظة إن هم يستاهلوا اللي هم فيه، وحصل هذا الاحتفال التاريخي اللي نتكلم عنه المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. ناخد آية واحدة نقول إيه؟ بنى هناك مذبحا للرب، نقولها مع بعض، وبنى هناك مذبحا للرب، كمان مرة، بنى هناك مذبحا، تفضلوا بصر.